Throughout this battle, we adhere to our values. Unlike our enemy, we respect life. We do not target innocent civilians.
الأمر الثاني ماذا يعني يستهدف؟ إذا كنت تلقي بقنبلة على بناية فيها مدنيين وقول أنا لا أستهدفهم، ولكن وجود إرهابي بين قوسين في ذلك المبنى هو السبب، لو ابتعد عن الناس لما استهدفناهم. أنا أعتبر هذا يعني الوعي بإمكانية إصابة مدنيين واستهداف، يعني وليس يفرض. لن تقول دولة من الدول والله أنا أستهدف المدنيين، منذ النازية لم تعد دولة تقول ذلك، لن يقول أحد. ومنذ أن ألقت الولايات المتحدة بالقنابل النووية على هيروشيما وناكازاكي بهدف الإرهاب، يعني حرفيا بهدف التخويف، لم تقل منذ ذلك الفترة اللي فعلت ذلك ضد المدنيين واعترفت بذلك وبقصدها وبهدفها، لم يعد أحد يجرؤ أن يقول والله أنا استهدفت المدنيين. ولذلك إما كانوا في الطريق أو صادف وجودهم هناك أو لم نعرف بوجودهم وكذا، هذه كلها تبريرات يجب أن تكون المقاربة تجاهها متزمتة وشديدة مع الدول ومع العسكر.
If you had to select, identify one or two major causes for the attacks that are considered terroristic attacks, what would it be?
But I have to say that I think that there's initial causes, for instance, in Afghanistan or in Palestine or other places, or in Ireland, as we saw, where they become terrorists. And there I think they get to enjoy it, and they are soldiers of war, and they see themselves as heroes, and they go on. I mean, what's her name? Al-Qaeda and his lot. I mean, what exactly are they trying to gain? They seem to enjoy causing terror for its own sake.
In the modern world, great leaders resolve their conflicts with words. Step launcher. Carbon bomb.
بالخطاب المهيمن بالغرب في رفض لربط أفعال الدول أو الجيوش المنظمة بالإرهاب، ولذلك في تبجيل أفعال هيدي الجيوش حتى لما بتتضمن عنف على مستوى واسع، والعدسات يلي بيشوفوا هالأفعال من خلالها هي عدسات الحرب العادلة والمنصفة والضرورية. مثل ما شفنا من لحظات تبجيل عنف الدولة امتد لحقل ألعاب الفيديو، ولكن الشيء المثير انه لعبة الفيديو اللي عم بتشاهدوها هلأ اسمها اللعبة الرسمية للجيش الامريكي القوات الخاصة، وهي من انتاج الجيش الامريكي. طبعا تبجيل العنف ضد الاخر ما بيقتصر على الدول الغربية او الثقافات الغربية مثل ما رح نشوف لاحقا، ولكن قبل ما ننتقل كان لابد من التركيز على مسألة مهمة جدا، يمكن الاهم بالنسبة لنقاط الحرب على الارهاب، وهي إهمال الخطاب الرسمي وخطاب المهيمن بالغرب لمسألة الإرهاب البنيوي.
يعني حينما تأتي دولة بجيوشها وطائراتها وإما تحتل الأرض أو تقهر مجموعات كبيرة من السكان دون أي سند أو مشروعية، فهذا لابد أن يسمى إنه إرهاب.
forget bombs. We keep coming back to the question of bombs, but is it not also a form of terrorism to show up at 5 in the morning with a D9 bulldozer to bulldoze somebody's house in the occupied West Bank or Jerusalem or Gaza Strip? Isn't that also a form of intimidation? Why do we always talk about bombs when we're talking about terrorism? Why don't we talk about eviction orders as a form of terrorism? Why don't we talk about denying somebody the right to live in the city of their birth as a form of terrorism? They're all forms of terrifying intimidation.
المقاربة يجب أن تكون أكثر وأكثر شدة عندما تكون السياسة بمجملها قائمة على تخويف المدنيين per definition بحكم تعريفها ولا يمكن أن تكون بشكل مختلف يعني لا يمكن تخيل فرض احتلال على ملايين البشر ضد إرادتهم بدون تخويفهم يعني بدون إرهابهم لا يمكن يعني لا توجد طريقة لتخيل ذلك حتى نظريا يعني حتى لو أردت أن تكون متسامحا مع الدول أنت لا تستطيع أن تتخيل الوضع فيهم دولة تفرض دولة أجنبية تفرض حكما على شعب تحت الاحتلال لعشرات السنين المتواصلة ضد إرادة هؤلاء الملايين أو هذا الشعب دون أن تستخدم كما كبيرا يوميا متواصلا منهجيا ضدهم كأفراد لكسر إرادتهم عن معارضة حكمك لا توجد طريقة أخرى أنا أعتقد هذا الشكل من أشكال الإرهاب هو اللي ممكن نسميه poignant يعني هو شكل يعني شديد الوضوح بموجب التعريف الذي اخترته للإرهاب ويجب عدم إخراج مثل هذه الحالات من تعريف الإرهاب على كل حال هذا كله نقاش إذا افترضنا أن للتعريفات أهمية.
For me, this discrimination, which has been going for over 35 years now, is terror.
I'll give you another form of terrorism, much less visible, much less represented in the media and elsewhere. The bombing of the World Trade Center killed, who knows, thousands of people. 2, 3, 4, 5, 6,000 people, innocent people. Okay, that's horrible, and I condemn it. It's a terrible thing that happened that day. Now, the thousands of people that were killed in that event are like a drop compared to the people who died in the previous 10 years of sanctions enforced by America on Iraq, which, as we know, around 1 million people died. They didn't die by bombing. Some of them did, but the vast majority died slowly, quietly. Disease that could have been prevented. Cancer that could have been treated, water and sewage systems that weren't working properly and hence didn't protect the people from public health menaces and so forth.
This is a refugee camp, Shafat. It's the only refugee camp which is in Israel. They all pay taxes for the Jerusalem municipality. I mean, you don't see this form of neglect in Jewish neighborhoods, of the roads, of the houses, no planning. And that's how people were raised. You deprive people of their basic, the basic of their existence. You make people live as third grade, fifth grade, seventh grade, seventh class residents. This is for me also sort of terror, but very, you know, very calculated terror, very piecemeal terror. It's piece by piece, day by day. It's not one boom and you murder a person.
Those sanctions were in place in order to coerce and intimidate a government, for right or for wrong, whether you agree with the government or disagree. That was what the function of the sanctions was. It was to intimidate. That's also a form of violence.
You murder the soul little by depriving the children of a place to live, a place to play, depriving the children of their of water. Now in summer, 400,000 Palestinians do not have water in summer.
And as you know, in that famous interview with Leslie Stahl, when Madeleine Albright was asked, 500,000 children may have died as a result of our sanctions. That's a terrible price. Is it a price worth paying? Madeleine Albright said, she paused because she was a little, nobody normally asks these kinds of questions, and she said, yes, we think it's a price worth paying. Well, we have to ask about that. Why is it a price worth paying? Why do we not call that terrorism?
Because the occupying power, in contradiction to all the obligations of an occupying power, does not supply water to all enough water to Palestinian communities. But it always takes care to supply water to Jewish communities in the occupied territories. This is terror for me as well. It kills the person slowly. It kills the soul. It maybe not doesn't kill the person.
I think there should be. I mean, there could be a consensus that could develop on what the word means. For example, I mean, I don't understand why there should not be a consensus throughout the world about objection to all disregard of all civilian lives worldwide. But that's not the case, because there is no question in the Western context there is a hierarchy of value given to human lives that are lost. يعني هناك في جانب أساسي من النظرة الغربية إلى مفهوم وممارسة مفهوم الإرهاب يعني نظرة عنصرية استعلائية على أساسها هناك سلم تراتبي من أثمان الحياة الإنسانية وعلى أساسها فإن الحياة الفلسطينية والعربية والمسلمة بشكل عام لا ترتقي إلى درجة تستحق أن يوصف فيها قاتل العربي بصفة الإرهاب لهذا ليس من الصدفة أبدا أن المئات والآلاف من أعمال قتل الأبرياء من العرب والمسلمين لم توصف مرة واحدة من قبل الغرب بصفة الإرهاب لأن الحياة الإنسانية للفلسطيني والعربي لا ترتقي إلى هذه المرتبة بصورة مغايرة فإن أعمال العنف العربية والفلسطينية ليس فقط ضد المدنيين من الطرف الآخر وحتى من العسكريين توصف بالإرهاب لأن الضحية ترتقي إلى درجة تستحق فيها إدانة وصف الإرهاب حتى ولو كان المرء عسكريا لأن العنصر على الجانب الآخر الغربي أو الإسرائيلي هو أغلى ثمنا بنظرة الأخلاقية أو اللا أخلاقية للغرب
بالك الناس يعني راضية ومرتاحة لما بتشوف شهداء وقتلى وجرحى بالباص ولا بترين ولا بسيارة وراضين عن إشي هذا أكيد لا لكن التعبير عن الغضب لا يجب أن لا يكون بالسكوت تشجع الناس تحكي وتعبر وتقول إنه ما يجري هذا ظلم وهذا خطأ أما أنا أملك أن أقول أنا أعارض السياسة الخارجية الأمريكية وأعارض إجراءات جورج بوش وأعارض احتلال للعراق وأعارض استمرار شارون هناك من هو من اليهود الذين يقفون يقول شارون لا يعبر عنا ولا يمثلنا ولا يحكم باسمنا وكل إجراءاته لا تمثل يهوديتي إنسانيتي كيهودي ترفض القتل والظلم والبطش ترفض هذا الجدار الذي يقطع الناس هذه الأصوات إذا ظهرت وارتفعت تغيرت الدنيا أما إذا بقيت ساكتة وخايفة ومترددة يبقى للآخر أن يخطفها حتى جورج بوش يخطفه ويقول أنا في أقوم بحرب ضد الإرهاب يجب أن لا يقال ذلك الناس كلها ضد الإرهاب بمفهوم إرهاب الآخر إرهاب إنسانيته إرهاب حقه بالحرية بالعمل بالتواصل بالحياة
As a British citizen, I travel the world and I see people who my father, as a British soldier in the 1930s, would have regarded as terrorists, being hailed as the freedom fighters, the founding figures of states across the world, Nigeria, Kenya, India, Pakistan. All these people had people fighting for independence from the British, who we called terrorists, who are now the fathers of nations. For the occupying British in the War of Independence, George Washington was a terrorist.
Was he a terrorist?
No, I mean, to my mind, clearly not. He was someone who was fighting for the freedom of a country and liberating it.
The use that has been made of the word terrorism historically by the British Empire when it was at its peak, it called all the people who fought against it terrorists. They were terrorists one day, then when the British did deals with them, they became great statesmen. The French referred to the Algerian FNL as terrorists throughout the Algerian War. So what we are seeing is a new variant of the same, that the United States, the world's only empire, have now joined the act. And anyone they don't like, anyone who tries to resist them, they call terrorists.
Yeah.
الموضوع الأخير بسلسلة تعريف الإرهاب هو الموضوع الأكثر تعقيد. شو هو الفرق بين الإرهاب والمقاومة؟
How do we know what is terrorism and what is resistance or what is simply, you know, crime?
Again, they're very good questions, but the reality is there is not a global terrorist movement. There are a series of individual elements and threats. They act out and work differently as to whether they are transnational or local. What counts is what each movement does, its motivation, the climate in which it fights, the tactics it uses, and the targets.
We want to start with resistance. Do people have the right to resist forms of oppression?
Over the years, these extremists have used a litany of excuses for violence. Israeli presence on the West Bank, or the U.S. military presence in Saudi Arabia, or the defeat of the Taliban, or the Crusades of 1,000 years ago. In fact, we're not facing a set of grievances that can be soothed and addressed. We're facing a radical ideology with inalterable objectives: to enslave whole nations and intimidate the world. No act of ours invited the rage of the killers. And no concession, bribe, or act of appeasement would change or limit their plans for murder.